ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو عن بداية مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، مشيرا إلى أن هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة. شاوش أغلو وخلال تصريحات للصحفيين تعليقا على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري سامح شكري، أكد على وجود اجتماع مع مصر على مستوى مساعد وزير الخارجية والدبلوماسيين، إضافة إلى تعيين سفير، لافتا إلى أن موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكن مناقشته في المرحلة المقبلة. كانت الفترة الأخيرة قد شهدت اتصالات مباشرة بين مسؤولين في البلدين، أهمها الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية التركي بنظيره المصري للتهنئة بشهر رمضان، ما يفتح مجالا كبيرا كما يراه مراقبون لإنهاء كل الخلافات الماضية بين القاهرة وأنقرة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور أهلا بك. ما هي الصورة المتوقعة لشكل العلاقة المستقبلية بين مصر وتركيا؟
أنا من جانبي برحب بالعلاقات بين مصر وتركيا، لأن دي دولتين كبار في المنطقة، وإحنا دايما بنبص للمسألة بشكل أوسع. يعني إحنا عندنا عدد من الدول الفاعلة في المنطقة، يعني مصر، تركيا، إيران، سوريا، المملكة العربية السعودية، دي الدول الكبيرة، يعني بغض النظر عن توجهاتها السياسية أو ترابطاتها أو تحالفاتها. فمصر وتركيا فاعلين في المنطقة، فاعلين في الأزمة الليبية، فاعلين في الأزمة السورية، فاعلين في العراق دلوقتي. فأقصد أقول إن ممكن مصر تحقق مكاسب كبيرة من وراء هذا التطور في العلاقات مع تركيا، منها على سبيل المثال إن عودة بالدور المصري القيادي المؤسس في المنطقة، لأنه سوريا بوابتها تركيا، فلو تم تحسين العلاقات بين مصر وتركيا ممكن هنا مصر تلعب دور في الوساطة السورية التركية، بحيث إن تركيا تخرج من نهائيا من سوريا وتعود سوريا إلى وضعها الطبيعي في المنطقة العربية. أنا بتكلم عن الإقليم، إنما ده مستوى من وتركيا أيضا هتدخل هتحقق مصالح على المستوى الذاتي فيما يتعلق بالغاز ومنتدى المتوسط ومثل هذه الأشياء، وفي نفس الوقت قد تكون مدخل لتحسين النظام التركي وشكله في المنطقة بالنسبة لتركيا، فيما يتعلق بأن لازم يحصل تصالح في سوريا، لازم يحصل تصالح في العراق، بحيث أن المنطقة تتعرض إلى الهدوء. طبعا ليس من مصلحة إسرائيل أنه يحصل هذا التقارب، فبتكلم عن الشبكة العلاقية اللي في الإقليم. أما ممكن يكون هناك منظور مصري أنه تركيا ترفع يديها عن دعم جماعة الإخوان، وبالتالي تسهم في غلق القنوات كما يشاع وتحقق مكاسب داخلية. طبعا لو تم النظر لمثل هذه العلاقات وتطورها على هذا النحو فقط من حيث تحقيق مصالح داخلية وبالنسبة لمصر، وتحقيق مصالح داخلية لتركيا، لأنه المعارضة التركية في صف مصر بتدعو إلى دعم العلاقات مع مصر، فبالتالي كون إن نظام أردوغان يسعى لتطوير العلاقة مع مصر وإنه يحدث توازن في العلاقات، ده معناها إنه هو بيخلق بيئة سياسية داخلية تزيد وتدعمه في الداخل، وبالتالي تزيد عمر نظامه وحزبه والتنمية والعدالة.
هل سيكون للقاهرة شروط جديدة على أنقرة حتى تتم عملية التطبيع بشكل كامل؟
بص حضرتك، أنا عارف إنه الشروط ما بتعلنش، لكن هو الواضح الآن إن هو إن في مطلب مصري بإنه محاصرة القنوات والتركيز على عدد من المذيعين في القنوات دي زي محمد ناصر معتز. طب القنوات مستمرة والتأثير بتاعها مستمر، وإنه حصلت على انتشار واسع في داخل مصر، لكن اللي أنا عايز أقوله لو اختزل التطور في العلاقات على هذا النحو طبعا ده لا يمكن ابدا يعني يتناسب مع حجم الدوله المصريه ان تختزل مطالبها في الغاء قناه او شيل مذيع. او انت تطور اعلامك هيبقى اقوى من المواجهه، هيقدر يستقطب الشعب. يعني دي الخيارات الافضل.
الى اي مدى من الممكن ان تشهد الفتره القادمه تبادل للزيارات بين المسؤولين في مصر وتركيا؟
انا اكاد اجزم حسب معلوماتي ان هناك زيارات متبادله على المستوى الامني لاجهزه المخابرات والامن القومي وما الى ذلك، وانه في محاوله لضبط المسارات، وده بيسبق العمل الخارجي. يعني مش هنفاجئ بانه وزير الخارجيه المصري راح تركيا او وزير الخارجيه التركي جه مصر مثلا سيد اوغلو او حاجه. ده اللي انا في تقديري. هتاخد وقت لان مش بس البدايه بدات، يعني العجله دارت في اي اتجاه، في اي تحت اي شروط، تحت اي مطالب من الاطراف. بس في بعد غائب بقى اللي هو هيحكم تطور هذه العلاقه، وهو الاداره الجديده اللي في امريكا، بايدن هو اللي خلى العلاقات المصريه التركيه، وانه في توجهات في المنطقه لمثلا السعوديه نتيجه الضغط الامريكي من بايدن اتجهت الى روسيا، قد تتجه الى الصين، محاولات كده ايه اظهار ان احنا عندنا استعداد نعيد هيكله سياستنا الخارجيه. اعتقد انه برضو تطور العلاقه بين مصر وتركيا هيتوقف على مدى توجهات السياسه الخارجيه الامريكيه تجاه الدولتين، لان الدولتين دول حليفتين لامريكا اصلا.
هل من الممكن ان تتدخل واشنطن لعرقله التقرب المصري التركي؟
وارد يا فندم، وارد زي ما بيحصل في سد النهضه. يعني امريكا بتتدخل بالعكس، وارد ان هي عايزه توجد لها مساحه جديده، ان في استراتيجيه جديده لامريكا بيعد يتم اعدادها الان وبيتم تنفيذها الان، بس في صمت وهدوء. يعني ميزه الديمقراطيين انهم يتحركوا بهدوء وبيتحركوا بصمت وبيخلقوا الواقع بما يتفق مع المصالح الامريكيه حسب تقديرهم، عكس مثلا الجمهوريين زائقين. انت كنت بتشوف ترامب كل يوم عمال يزعق وكل يوم عمال يصدر قرارات وعكسها او حاجه مزعجه، يعني عمل ازعاج في النظام الدولي والاقليمي 4 سنوات، عكس الديمقراطيين اللي بيحكموا بايدن او قبله في اوباما. احنا في اطار النظام دولي اقليمي ونظام اقليمي دولي، كل طرف من الاطراف بينظر للاخر بس بشرط يشوف الغطاء الدولي ايه. امريكا دي انسحبت من المنطقه خالص، هيبقى ادوار الفاعله للاقليم اكبر، لكن امريكا مش هتنسحب بسهوله. يعني
هل تنتهي كل الخلافات دكتور، الخلافات التركية مع الدول العربية، حال تمت المصالحة والتطبيع مع القاهرة؟
لا لا ما اعتقدش، لانه مصر عينها على ما يحدث في سوريا. الاقليم السوري بيعني مصر جدا، ولذلك مصر انتهجت سياسة متوازنة هادئة تجاه سوريا، دعمت العملية السلمية، رفضت الإطاحة بالرئيس، أكدت على وحدة الأراضي السورية. دي السياسة المصرية الرسمية. ربما لا تستطيع أن تضغط على الجامعة العربية لإعادة مثلا سوريا إلى موقعها، في حاجات في قيود على السياسة المصرية من نتيجة الارتباط بالسعودية والإمارات لو دول الخليج. مصر بتنتهج تنتهج تطور في العلاقات مع تركيا، ليس بالضرورة هتنتهي مشاكل الأتراك مع الدول العربية، بس قد يكون مدخل، قد يكون عامل مساعد وهكذا.
شكرا جزيلا لك دكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة.
العفو.
ما زلنا مستمرون معكم مستمعين الكرام، و عن إعلان تركيا بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع مصر. ينضم إلينا من اسطنبول السيد يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم، وكيف تقرأ إعلان وزير الخارجية التركي مولود شاوشغلو عن عودة العلاقات الكاملة مع مصر؟
تحياتي لكم سيد المستمعين. واضح تماما بأن هنالك رغبة متبادلة بين كل من تركيا ومصر في فتح قنوات سياسية ودبلوماسية لإعادة الأمور إلى نصابها، ولكن يجب أن يكون وفق أطر محددة متفق عليها. التهدئة بدأت من مصر، والطلب بدأ من مصر، وتركيا بادلت ذلك بشكل مباشر. التهنئات بقدوم شهر رمضان من خلال وزير الخارجية مولود شاوشغلو لنظيره المصري، والرد عليه بالمقابل من الطرف المصري يدل على أن هنالك نية وعزم لفتح هذه القنوات. الهدف الرئيسي هو حل الملفات العالقة، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية بين كل من تركيا ومصر في شرق البحر المتوسط، الذي يحمل أهمية قصوى بالنسبة لتركيا، هذا واحد. ثانيا الملف الليبي هو أيضا يحمل أهمية قصوى في كيفية أن يكون هناك تعاون مشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في تثبيت الحل السياسي في ليبيا. نقطة ثالثة أنه ما تزال هناك بعض الملفات العالقة على مستوى الرئاسة، لا يتوقع أن يكون هناك تواصل مباشر بين الرئيس أردوغان والرئيس المصري، ولكن هذا لا يعني بأنه لن يكون هناك زيارات متبادلة بين أعضاء الحكومة وبين الجهات الرسمية، سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية. الكثير من الاستثمارات التركية موجودة في مصر بقوة، وأيضا تركيا تشجع الاستثمارات المصرية في الداخل التركي. هذه العلاقات جاءت بعد تهدئة متبادلة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة.
هل يعني ذلك أن العلاقات بين الجانبين ستعود بشكل كامل في الأمور السياسية؟
من الصعب بمكان أن نقول بأن من كان بالأمس دائما يخون في النظام الديمقراطي في تركيا ويستهدف الرئيس أردوغان أن يتم الوثوق بأن هنالك سيكون تطبيع كامل في العلاقات السياسية. بالمقابل ما يزال رأس الهرم السياسي في تركيا، وعلى هنا تحديدا الرئيس أردوغان ينظر إلى الرئيس المصري بأنه جاء على رأس انقلاب. ولكن أتوقع بأن في السياسة كل شيء ممكن، لا يوجد هنالك سقف محدد. أتوقع أن الزيارات إذا ما بدأت ستبقى على مستوى بسيط حتى على مستوى وزراء، ولكن ليس كما ذكرتم تطبيع كامل ولقاءات على مستوى الرؤساء. تركيا غير مهيئة لذلك، وحسب معرفتي بالرئيس أردوغان بأنه لن يتنازل عما كان يعتبره مبدأ أساسي. وبالتالي إذا ما حدث وكل شيء ممكن بالسياسة وتغيرت هذه السياسة الأردوغانية، سيكون لها تأثيرات وانعكاسات سلبية على الناخب التركي. وبالتالي مبدئيا التقارب مع مصر هو تقارب حذر، وهذا التقارب لتحقيق مصالح وحل ملفات ما تزال عالقة ومهمة، وهي تعتبر مكسب لتركيا. إذن الهدف هو هدف سياسي وتحقيق مكاسب. أما التقارب الكامل فرأه نوعا ما بعيدا عن التحقيق على الأقل في هذه الفترة المقبلة.
هل أنهت الدولتان كل الخلافات الحاصلة بينهما على كل الأصعدة عربيا وأقليميا؟
لا طبعا، هنالك الكثير من الملفات التي ما تزال عالقة. من أهم هذه الملفات نتكلم الملف شرق البحر المتوسط. الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان تلقي بظلالها بقوة على كيفية ترسيم الحدود. نعلم بأن اليونان هي تريد أن تستأثر بأكبر مساحة ممكنة على حساب كل من تركيا ومصر. الاتفاقية التركية الليبية تلقي بظلالها بقوة أيضا على بالنسبة للجانب المصري، وإن كانت هذه الاتفاقية هي لصالح مصر لأنها تعيد لها أكثر من 18,000 كيلومتر مربع من المياه الإقليمية بثرواتها وخيراتها. أيضا الدعم السياسي المصري لحفتر والميليشيات التي تعتبرها تركيا ويعتبرها تعتبر الحكومة الوطنية الوحدة الوطنية الليبية بأنها ميليشيات مارقة خارجة عن القانون. اتهامات مصر إلى تركيا بإفتواء جماعات فكرية بين قوسين الإخوان وغيرهم، معتبرة بالنسبة لهم أنها جماعات إرهابية، بينما تركيا ترى بأنهم جماعات ليست إرهابية طالما لم يبادروا أو يحملوا السلاح. ما تزال هذه الأمثلة عالقة، وأتوقع بأن هذه الملفات هنالك نوايا لقضية التفاهم على الأقل إن لم يكن حلها بشكل مطلق. بدأ تخفيض ما يسمى الإعلام المعارض المصري الموجود على الأراضي التركية لهجته ضد مصر، وبدأ هذا بالمقابل أيضا من قبل مصر ضد تركيا. هنالك نوايا لأن يكون هنالك احترام متبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، وأتوقع أن هذا هو مطلب لكل الدول. يجب أن يكون هناك استعداء، وأن يكون هنالك دائما هجوم إعلامي، بالإضافة إلى أن يكون هنالك الحوار لحل الأزمات القائمة والعالقة. وبالحوار أتوقع سيتم الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين.
سيد يوسف، إلى أي مدى يمكن أن تكون القاهرة وسيطا بين أنقرة والدول العربية التي لها خلافات مع تركيا؟
مع الأسف للأسف ما حصل وما يحصل وما يشيطن تركيا أمام الدول العربية هي بعض الدول الخليجية وعلى رأسها الإمارات، وكان من قبل ذلك السعودية. الآن هنالك نوايا وهنالك ما يسمى محاولات من قبل السعودية لعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وتركيا رحبت وترحب بذلك. نجد ذلك من خلال التواصلات السياسية السعودية مع تركيا بداية من تهنة الملك سلمان بنجاح الجي 20 نهاية العام الفائت، مرورا بوزير الخارجية السعودي الذي أيضا شكر الإدارة التركية وقال أن هنالك علاقات قيمة يجب المحافظة عليها. ولكن التطبيق على أرض الواقع يفتقر إلى هذه الأمور. هنالك ما تزال مع الأسف شيطنة ومقاطعة المنادى لمقاطعة المنتجات التركية في كل من السعودية والإمارات. إلى الآن لا يمكن التحويلات المالية للتجار بين الدولتين مع تركيا، عدم تشجيع ذهاب السياح من هاتين الدولتين إلى تركيا. مصر تتلعب دور مهم جدا في هذا الموضوع. رأينا أن مصر كيف قامت باستدارة حقيقية وقوية في الملف العلاقات مع قطر بعدما تم الاتفاق العليا أو العلا وتم فك الحصار عن قطر. مصر لها دور إقليمي مهم وأساسي مهم بثقلها الاستراتيجي والسياسي، وبالتالي على مصر أن تكون رائدة في كيفية أن يكون هنالك إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا. تركيا ترحب بأن يكون هنالك دائما تواصل إيجابي ودعم مع الدول العربية، وهي التي بادرت تركيا منذ زمن قبل الربيع العربي أن يكون هنالك دائما نمو في العلاقات سواء كانت السياسية أو حتى الاقتصادية، من تصفير المشاكل وإلغاء التأشيرات وإنشاء مناطق حرة. وبالتالي العودة إذا ما كانت عليه هي أيضا مطلب تركي، لأن المنطقة مستهدفة من دول أخرى يا سيدي. المنطقة يراد لها إشعال حرب وأن يكون هنالك على أسس طائفية أو عرقية، تركية عربية، تركية كردية، عربية كردية، وبالتالي هذا سيسوق في مصالح الآخرين. تركيا بتوجهها الأخير تسحب البساط من هؤلاء وتعيد اللحمة وتعيد التعاون والحوار مع الدول العربية الشقيقة.
ما الذي يعرقل عودة العلاقة التركية المصرية، وهل سيكون هناك تدخل ما يفسد هذه العودة؟
الذي يعرقل هذه العودة ربما أن يكون هنالك عدم وجود نوايا صادقة ومصداقية في الاستمرار فيما بدأت به الحكومة المصرية، وأكثر هنا تحديدا عن الإعلام المصري الذي هو ربما يكون متأرجحا أو متذبذبا. ونعلم أن هنالك مع الأسف دائما تيار يعني يكيل التهم والافتراءات ضد تركيا صباح مساء، هذا ربما أحد العراقيل لواحد. ثانيا التطورات الجيوسياسية في المنطقة ربما أيضا تلقي بذلالها بقوة. لا ننسى أن الرز الخليجي والمال الخليجي وتحديدا المال الإماراتي في شيطنة تركيا وشيطنة أردوغان ما يزال مستمرا وبقوة، سواء على الملفات العربية أو حتى في الملفات الدولية. ومع الأسف ربما يكون له تأثير على السياسة المصرية في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا. ولكن بالمقابل أتوقع بأن هنالك أيضا نوايا قوية جدا لأن عدم خسارة تركيا، وهي تعتبر دولة إقليمية وعسكرية قوية. بعد هذا التقارب الحوار البناء والهادف سيخدم أيضا مصر باتفاقات تركيا، والمكاسب التي ستحقق من هذا التقارب هي أكبر بكثير من المكاسب التي ستحقق في حال استمر العداء بين الطرفين.
شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا كريما من اسطنبول.
شكرا جزيلا.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.